أخي الكريم، هذا هو الشريط الخامس عشر من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس التاسع من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الثلاثاء السابع عشر من رجب سنة 2401 من الهجرة الموافق 26 من اكتوبر سنة 99 و900 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا عند القاعدة العاشرة والتي فيها أن جنس القول يدخل فيه قول القلب واللسان، وجنس العمل يدخل فيه عمل القلب والجوارح. فالقول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف المراد به الجنس، جنس القول وجنس العمل. وبدأت بعد ذلك أبين لبعض إخواني أمثلة ممن قالوا بأن ادعوا أن جنس العمل بمعنى العمل الظاهر، يقصدون بجنس العمل في هذا الكلام العمل الظاهر، واتضح الآن أنهم لم يفهموا كلمة جنس العمل، فزعموا أن جنس العمل هو العمل الظاهر عمل الجوارح، فقالوا إن من ترك عمل الجوارح كاملا فإنه لا يمكن أن يكون عنده شيء من الإيمان أصلا، بل هذا كافر. وضربت مثلين بسفر الحوالي في كتابه ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، وبينت كلامه أمس يعني إجمالا، لكن أقرأ عليكم موضعا يبين مراده جيدا، وبخاصة هذا التأويل الباطل لحديث الجهنميين، حيث يقول بعد أن تكلم عنه وعن طرقه وكذا وكذا: وهذه الحالة المخصوصة التي دلت عليها هذه الرواية لا يصعب علينا تكييفها. انظر، جعل قاعدته هي الأصل وجعل الحديث هو الفرع. نعم، والقاعدة مخالفة للنصوص ومخالفة للعقل، مخالفة للإجماع أهل السنة على أن عمل الجوارح أي عمل أي فعل الواجبات وترك المحرمات إنما هو فرع الإيمان لا أصل الإيمان. فيقول: وهذه الحالة المخصوصة التي دلت عليها هذه الرواية لا يصعب علينا تكييفها وتعليلها دون إخلال بالقاعدة والأصل في تركب الإيمان من القول والعمل معا، وذلك بأن نقول إن هذا الإيمان المركب أصله في القلب وجزءه الظاهر على الجوارح، وبحسب قوة الباطن تكون قوة الظاهر، فقد يقع أن يضعف ذلك الأصل حتى ينزل عن أدنى مثقال ذرة، وهو الحد الأدنى للإيمان الذي نصت عليه الأحاديث، أعني الإيمان الذي يعلمه أهل الجنة ويعرفونه. انظر إلى هذا الكلام الذي ما يستقيم أبدا، فإنه زعم أن أهل الجنة عرفوا الإيمان. أهل الجنة ما عرفوا الإيمان، إنما عرفوا إخوانا لهم بأثار، عرفوا إخوانا لهم لما دخلوا شفعوا فيهم بأثار السجود، ثم قال الله عز وجل شفع الشافعون وبقيت رحمتي وأنا أرحم الراحمين، فقبض قبضة سبحانه فأخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط ودخلوا الجنة وعرفوا بالخواتيم، وقيل لهم الجهنميون، وقالوا هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. فهو يقول: فقد يقع أن يضعف ذلك الأصل حتى ينزل عن أدنى مثقال ذرة، وهو الحد الأدنى للإيمان الذي نصت عليه الأحاديث، أعني الإيمان الذي يعلمه أهل الجنة ويعرفونه. هذا كلام طبعا غير منضبط بأي ضابط علمي، لكن ذلك لا يقتضي نفي ما هو أقل منه بأضعاف كثيرة مما يعلمه الله. وهذا الإيمان الذي يكون على تلك الدرجة من الضعف لا يحرك صاحبه على عمل خير قط، وهذا لا يعارض الأصل الكلي الذي سبق تقريره. قلت: بل يعارضه معارضة ظاهرة، وقد ظهر بهذا أنه حريص كل الحرص على الحكم الدنيوي أي التكفير في الدنيا الذي هو غاية القطبيين والمتأثرين بأفكارهم. قال: وهذا لا يعارض الأصل الكلي الذي سبق تقريره، وهو أن إيمان القلب مستلزم لإيمان الجوارح. أي إيمان قلبي هو الذي يستلزم إيمان الجوارح؟ أي إيمان قلبي؟ أي إيمان قلبي هو الذي يستلزم عمل الجوارح؟ إنه إيمان القلب الكامل، إنه إيمان القلب التام، إنه إيمان القلب الواجب. هذا لا يمكن أن يكون موجودا في القلب إلا وهو مستلزم لعمل الجوارح. هذا هو خلط، عندهم خلط بين كمال الإيمان الواجب وبين إيمان الكلام عن إيمان ينجي صاحبه من الخلود في النار ولو كان شيئا يسيرا جدا لا يظهر له أثر على الجوارح. هنا يقول: وهذا لا يعارض الأصل الكلي الذي سبق تقريره، وهو أن إيمان القلب مستلزم لإيمان الجوارح. هنا لابد من زيادة، زيادة كلمة، وهو أن إيمان القلب التام مستلزم لإيمان الجوارح، ويتركب منهما معا حقيقة الإيمان الشرعية، لأن هذه حالة عارضة خفية تشبه حسب المثال السابق الذي شبهنا به تركيب حقيقة الإيمان من القول والعمل بتركيب الإنسان من الجسد والروح، حالة صاحب الغيبوبة العميقة الذي هو ميت حكما وإن كان فيه ذلك القدر الضئيل جدا من الحياة الذي لا يشعر به الناس. انظر: فلا أحد يقول بإخضاع أحكام الأحياء الأصحاء لحكم مثل هذه الحالة الشاذة أو يعارض بها السنن الثابتة المعلومة في الحياة والأحياء. ونخلص من هذا إلى أنه، وطبعا هو أوتي من قبل نفسه هنا، كما أنه لا يصح أن نطبق حالة هذا الذي في الغيبوبة الشديدة على الأحياء الأصحاء، كذلك لا يجوز العكس، ولا لا؟ يجوز أن نطبق حالة هؤلاء الأحياء الأصحاء على هذا الذي في غيبوبة عميقة، وهكذا دائما يؤتى هؤلاء من قبل أفكارهم. فكما قال ذلك الخارجي التكفيري المحض: إن الإيمان كالسفر بين القاهرة والإسكندرية، فالذي سافر من القاهرة حتى وصل إلى كفر الدوار لا يقال إنه وصل بعد إلى الإسكندرية. فقال: فكذلك الواجبات لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يفعل جميع الواجبات. فالذي قطع كل هذه المحطات إلى محطة كفر الدوار ولم يدخل الأسكندرية لا يقال إنه وصل إلى أسكندرية. فقال يعني شبه القاهرة بأنها الكفر والأسكندرية بأنها الإيمان، فقال لا يصل إلى الإيمان حتى يكون قد قطع جميع المحطة. فقال له صاحبه الذي يحاوره: سنفرض العكس، رجل في الأسكندرية وانخفض حتى وصل إلى قليوب، ما دخل القاهرة بعد، فلا يكفر. عكسها له، ونحن كذلك نقول مثل هذا الذي قال لا يصح أن نشبه الأصحاء الأحياء بحالة هذا الميت، وكذلك العكس غير صحيح. كذلك العكس صحيح، لا يجوز أن تطبق أحكام الأحياء الأصحاء على هذا الميت. فكامل الإيمان كيف تطبق أحكامه على ضعيف الإيمان؟ ما يصلح هذا الكلام. فالرجل أوتي من قبل عقله ومن قبل أستاذه الذي ضله وأضله، ضله وأضل، يعني ضل في نفسه ثم أضل هذا التلميذ الذي كان يحضر الدكتوراه عنده. فكما قلت، هذه رسالة دكتوراه إعداد الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي، دكتوراه كلية الشريعة جامعة أم القرى قسم الدراسات العليا الشرعية فرع العقيدة، إشراف الأستاذ محمد قطب. فمحمد قطب هو المشرف على الرسالة، وهو الذي يملي عليه مثل هذه الأفكار، وقد تأثر به أيما تأثر، وبدأ يكتب أفكاره التي أخذها الآخر من أخيه سيد ونقلها من كتبه وتشبع بها، وما زال متأثرا بها إلى يومنا هذا، ويرفض أن يغير كلمة في كتب أخيه. وقد وعد مرارا أنه ينبه على أخطاء أخيه ولم يفعل، ثم في النهاية قال: ما كنت مغيرا حرفا كتبه أخي. قالوا له: اكتب حتى في الحاشية، هذا خطأ، هذا كذا، خطأ في العقيدة، خطأ، ما وفى بشيء من ذلك. فيقول سفر حوالي: وهذا لا يعارض الأصل الكلي لآخر كلامه، فلا أحد يقول بإخضاع أحكام الأحياء الأصحاء لحكم مثل هذه الحالة الشاذة، أو يعارض بها السنن الثابتة المعلومة في الحياة والأحياء. ونخلص من هذا إلى أنه مع حفظ عموم دلالة الأصول الكلية توجد حالات خاصة يكون فيها تارك جنس العمل أو تارك الصلاة غير مخلد في النار وقد لا يدخلها أصلا. ليته مشى على هذا من أول كتاب، لا أراح واستراح، لكن حالة خاصة ومحال فلسفة. لماذا لا نقول بكلام أهل السنة: هذه الحالات الخاصة تجعلنا نقول إن العمل الظاهر إنما هو شرط في كمال الإيمان الواجب، وأن إيمانا تاما في القلب لا يمكن أن يكون إلا مع عمل الجوارح، وأنه من لم يعمل عمل الجوارح لا يمكن أن يكون في قلبه إيمان تام. هذا هو قول أهل الحديث والسنة، هذا هو قول أهل الحق. وستسمع في قواعد شيخ الإسلام تيمية ما ينشرح له صدرك بتقرير هذا الحق الواضح البين إن شاء الله تعالى. ثم قال: وإذا نظرنا إلى أحوال المنتسبين للإسلام لوجدنا أمثلة لمن يمكن أن تنطبق عليهم هذه الحالات الخاصة، مثل سكان الأطراف البعيدة والجزر النائية، بدأ يتكلم كلام عجيب، ومثل بعض شرار الناس في آخر الزمان حين يفشو الجهل. وأخذ يقول بعد ذلك: يعني وهكذا، يعني مثل حديث صلة ابن زفر يدرس الإسلام كما يدرس عن حذيفة رضي الله عنه، يعني يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك، ويترى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا أباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. بالله عليكم، أي عاقل يقول إن هؤلاء يدخلون الجنة، يدخلون النار أصلا؟ هؤلاء المعذورون الذين ما وجدوا علما إلا لا إله إلا الله يحاسبون أصلا؟ هؤلاء يدخلون النار؟ لا إله إلا الله تنجيهم من النار، لأنهم ما كلفوا إلا بما بلغهم. فهل هؤلاء أصلا جهنميون يدخلون النار؟ هذا كلام عجيب، هذا كلام عجيب. ومثله هؤلاء قول من قال: هؤلاء نطقوا الشهادة ثم ماتوا. وهل من نطق الشهادة ثم مات يدخل النار؟ الإسلام يجب ما قبله. فيعني كلها تأويلات لا تستقيم مع الأدلة، لا تستقيم مع الأدلة. وهذا الحديث حجة عليهم قاطعة كالشمس. نعود إلى القواعد. إذا عرفنا الآن أن هؤلاء الذين يقولون جنس يقصدون بالجنس العمل الظاهر. وهذا صاحب هذه الرسالة برات أهل السنة في نهاية كلامه الحماسي الذي قرأناه الليلة الماضية، أتذكرون الكلام؟ نعم، هذا الكلام الحماسي العاطفي. قال: ثم اعلم وفقك الله أن الناس في هذه المسألة على أصناف ثلاثة، انظر التقسيمة التي عملها. أما المعتزلة والخوارج فجعلوا ترك بعض أفراد العمل الواجب مخرج، هكذا قال، وإلا فالصحيح فجعلوا ترك بعض أفراد العمل الواجب مخرجا، الصحيح هكذا، لكنه ما كتب ذلك، يعني ما نصب، هذا مفعول ثاني، المفترض أنه مفعول ثاني. قال: أما المعتزلة والخوارج فجعلوا ترك بعض أفراد العمل الواجب مخرج من الملة. هذا كلام يعني مثل فضل، يعني كلام هذا الذي يقال في الطرقات يعني ما هو كلام علمي، حتى الأسلوب ما هو علمي، فما نصب المنصوب يتكلم كأنما يتكلم في مجلس قيل وقال. يقول: أما المعتزلة والخوارج فجعلوا ترك بعض أفراد العمل الواجب مخرج، صواب إيش؟ مخرجا من الملة، كترك إقامة الحدود ونحوها. انظر، هذا قول الخوارج المعتزلة، يقولون إن ترك بعض العمل يوجب، هذا قول الخوارج المعتزلة. وأما المرجئة على اختلاف أنواعهم فهم لم يفرقوا بين ترك جنس العمل أو بعضه. إذن ما معنى جنس العمل عندهم؟ كل العمل الظاهر، ثم اختلفوا فيما عدا ذلك. وأما أهل السنة والجماعة ففرقوا بين ترك جنس العمل أو ترك بعضه، فالأول كفر والثاني معصية من المعاصي. انظر إلى هذا التقسيم الذي خلط به في نهاية الكتاب. قلت: هذه دعوة لا دليل عليها، وما حد هذا البعض؟ ما حد البعض والبعض؟ ما حد البعض؟ ما في حد. وإنما جنس العمل عندهم يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح، فتنبه. ثم ختم يعني رسالته، وهي رسالة كما قلت ليست، وإن أصاب فيها في الرد على مراد شكري، لكنه قابل تفريط مراد بإفراط وتساهل مراد بغلو. فإن كان مراد تأثر بأفكار المرجئة فهو قد تأثر بأفكار الخوارج، والحق وسط بينهما. القاعدة العاشرة، حتى نعرف بطلان هذا الكلام، كلام سفر وكلام هذا أبي عبد الرحمن السبيعي هداهم الله، أو هداهما الله إن كان شخصين، وهداه الله إن كان شخصا واحدا. القاعدة العاشرة: جنس القول يدخل فيه قول القلب واللسان، وجنس العمل يدخل فيه عمل القلب والجوارح. فالقول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف المراد به الجنس، جنس القول وجنس العمل. قال رحمه الله صفحة 504 جزء 7 من مجموع الفتاوى: فصل. ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعا كثيرا، منه لفظي وكثير منه معنوي. فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الأحكام، وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم في وأقوم به من بعض، ولكن تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الإيمان، هل يزيد وينقص، وهل يستثنى فيه أم لا، وهل الأعمال من الإيمان أم لا، وهل الفاسق الملي مؤمن كامل الإيمان أم لا. والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، ادعى هنا الشيخ الإسلام إجماعا، ادعى إجماعا، لذلك دعوى الإجماع ليست مسلمة، كما وإن ادعاها البعض لكنها ليست مسلمة. فما عندنا شيء عن صحابي 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 أنه يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولولا ذلك لم احتاج شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ينقل عن عمير بن حبيب الخطمي ويقول وغيره، ما في نقل إجماع، ما في نقل إجماع. قال: والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث، وهو المنسوب إلى أهل السنة، وانتبه أنه يذكر أهل الحديث على أنهم خاصة أهل السنة. نعم، يقول: والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث، وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه. إيش معنى الاستثناء؟ يجوز أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يعتبر شكا، لأن الإيمان عندنا ما دام يزيد وينقص فأنت ترجو كماله، فأنت تقول أنا مؤمن إيش إن شاء الله، ترجو كماله نعم ولا تشك في أصله، ترجو كماله ولا تشك في إيش في أصله نعم. وأنه يجوز الاستثناء فيه، من الذي لم يجوز الاستثناء؟ الجهمية والمرجئة ومن وافقهم، لأن الإيمان عندهم شيء واحد، فإن قالوا مؤمن إن شاء الله يعني إيش فيه شك، عرفتم لماذا؟ نعم. قال كما قال عمير بن حبيب الخطمي وغيره من الصحابة الإيمان يزيد وينقص، فقيل له وما زيادته ونقصانه؟ فقال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم، وربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين قول وعمل ونية، وربما قال آخر قول وعمل ونية واتباع السنة، وربما قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي بالجوارح. وروى بعضهم هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي عن علي بن أبي موسى الرضا، وذلك من الموضوعات على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم بحديثه، وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي. ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول من؟ المنافقين. قول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين، وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد، كقوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وكذلك عمل الجوارح. وهذا أيضا يؤكده أن القول إذا أطلق يقصد به قول القلب واللسان، يؤكده حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أشققت عن قلبه حتى تعلم إيش أقالها أم لا. فهنا نبينا صلى الله عليه وسلم يخاطبه بكلمة قال التي يقصد بها قول القلب، قال أشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها، الرجل نطقها بإيش بلسانه، وأما القلب فلا يعلم ما فيه إلا الله. لكن الشاهد من الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم أطلق كلمة القول وقصد بها ما في القلب، قال أشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها، لأن الرجل قالها بلسانه، لكن أسامة قتله لأنه رجح أن الرجل نطقها بلسانه وليس من قلبه، فلذلك قال أشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا. طيب، وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين التي لا يتقبلها الله، فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر. لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك قال بعضهم ونية، ثم بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة، وهذا حق أيضا، فإن أولئك قالوا قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس، ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال، وكذلك قول من قال إلى آخر كلامه الذي سبق نقله في القاعدة السابقة، وبه إن شاء الله تعالى تحقيقا، إن شاء الله أحيانا تقال تعليقا وأحيانا تقال إيش تحقيقا، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، هذه تحقيقا ليس التعليق إيه؟ نعم. وبه إن شاء الله تعالى تحقيقا تفهم القاعدة التالية التي هي أعظم قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أعني أصول مسألة الإيمان، بل هي شعارهم المرفوع في وجه أصحاب البدع والأهواء المختلفة المخالفة لهم في هذا الباب، بل هي علامتهم الدالة عليهم والتي من نطق بها صادقا من قلبه فهو منهم ظاهرا وباطنا، ومن قالها بلسانه دون قلبه تقية ففيه شبه بالمنافقين وإن كان من أهل السنة ظاهرا، وقد يكون بعض هؤلاء منافقا خالصا أو منافقا محضا، والله المستعان على نفاق المنافقين ومكر الماكرين وكيد الكائدين، وهو نعم المولى ونعم النصير ونعم المعين. القاعدة الحادية عشرة، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو السبب في خوضنا في هذا الموضوع ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في بداية كتاب الإيمان. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قلت سبق نقل كلامه بطوله في القاعدة السابقة والتي قبلها، ولكني أثبته هنا مرة أخرى مكتفيا في هذا الموضع بما يناسب هذه القاعدة فقط على إطلاقها المذكور. قال رحمه الله الجزء السابع صفحة 505 مجموع الفتاوى: والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث. قلت في الحاشية: وهم أصل أهل السنة وخاصتهم. أهل الحديث هم أصل أهل السنة وخاصتهم، وما كان يعرف بأهل السنة إلا هم مقابل أهل الرأي في القرون الأولى قبل أن يظهر ما عرف بعد ذلك بالمذاهب الفقهية المتبعة. طيب، قال رحمه الله: والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه. قلت معلقا هنا، انتهى كلامه، أي باعتبار ثبوت أصله دون كماله الواجب، فيجوز عندهم أن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله على هذا الاعتبار، ولعله يأتي مزيد بيان لهذا في قاعدة مستقلة إن شاء الله تعالى. قال أيضا رحمه الله جزء 7 صفحة 506 من مجموع الفتاوى: فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر. انتهى. فتنبه لهذه القاعدة العريضة المطلقة عند سلفنا الصالح، والتي بها باينوا جميع أصحاب البدع في مسألة الإيمان، ولا يمكن أن يدخل مبتدع معهم في القول بهذا القول الجامع المانع إلا أن يخالفهم في بعضه، ولا بد كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، أو أن يوافقهم على القول بذلك بلسانه دون قلبه نفاقا وتقية. انتهى. القاعدة الثانية عشرة، هنا مهم جدا إخوان، كنت حقيقة محتارا زمنا طويلا في كتاب يكثر قراءة الناس له، الإيمان أركان وحقيقة ونواقضه، تأليف محمد نعيم ياسين. الكتاب هذا مشهور جدا، وكان يقع في قلبي شيء من الشك في هذا الكتاب لسبب. أتعرفون ما السبب؟ أن الإخوان المسلمين يدرسون ويدرسون هذا الكتاب، يعني هو من مراجعهم الأساسية، فلذلك شككت فيه، قلت هذا كتاب أكيد فيه شيء مش مضبوط، هذا الكتاب ليس على الجادة. ولكن ما كان عندي بينة، أنا أصلا ما نظرت في الكتاب، ما نظرت، ولست بحاجة، ولا أمثالي من طلبة العلم ليس بحاجة إلى قراءة مثل هذه الكتب العصرية في موضوع الإيمان، ولكن الكتاب مشهور، فلما نظرت فيه وجدت ما كنت أتوقعه من أنه ليس على الجادة. قلت هذا الكتاب من المراجع التي يعتمد عليها الإخوان المسلمون ويزكونها ويعتمدون عليها في جماعتهم، مما يجعلنا نشك فيه وفي مؤلفه. وبالتأمل في مبحث حقيقة الإيمان صفحة 111 من هذا الكتاب، نجد المؤلف يشير إلى خلاف مرجئة الفقهاء على أنه خلاف معتبر، بل يعتبر مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه خلافا لفظيا فقط، وهذا كلام غير صحيح ينبغي التحذير منه. ففي صفحة 111 يقول: يقول اختلاف الناس في هذا الأمر على أكثر من قولين، ولكن أهل السنة ليس عندهم فيه إلا قولان، والأقوال الأخرى سواهما لفرق أخرى، وقد فصلت كثير من كتب العقيدة هذه الأقوال، ولا حاجة لعرضها والرد عليها في هذا المقام لظهور بطلانها واتفاق علماء السنة على مجانبتها للحق والصواب، إلى آخر كلام. ثم قال: ومع أن الأدلة من الكتاب والسنة أظهر في القول الأول، إيش القولين الأول؟ القول الأول يقول اختلف أهل العلم في هذا الموضوع على قولين، القول الأول أن الإيمان اسم يقع على الإقرار باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح. هنا طبعا ما ذكر إيش؟ ثاني اسمعوا، انتبهوا، نمتوا؟ القول الأول أن الإيمان اسم يقع على الإقرار باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح. أين عمل القلب؟ ما في عمل قلب هنا، ما قال اعتقاد بالقلب، قال تصديق بالقلب. يقول: اختلف أهل العلم في هذا الموضوع على قولين، العنوان حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان. اختلف أهل العلم في هذا الموضوع على قولين: القول الأول أن الإيمان اسم يقع على الإقرار باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح، وهو القول الذي ذهب إليه معظم أهل السنة. القول الثاني أن الإيمان اسم يقع على الإقرار باللسان والتصديق بالقلب ولا يدخل فيه العمل بالجوارح، ولكنهم يقولون إن العمل بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرائع والبيان حق وواجب على المؤمنين الذين اكتسبوا هذا الاسم بالإقرار والتصديق. يحيلنا على العقيدة الطحاوية، ولا شك أن الطحاوي في هذه المسألة يوافق مرجئة الفقهاء، فإن الطحاوي رحمه الله زل في هذا الموضع وقال: الإيمان هو التصديق وأهله فيه سواء، يعني كل الناس إيمانهم زي بعض، إيمان أفجر الأمة كإيمان أبي بكر رضي، هذا معنى الكلام وهذا خطأ. إذن وقع الطحاوي لأنه حنفي في قول مرجئة الفقهاء، هذا ليس قول أهل السنة، هذا قول من؟ مرجئة الفقهاء. يحيل على الطحاوي في الطحاوية، يحيل على كتاب الإرشاد للجويني، والجويني كذلك عنده ما عنده من التأثر بكلام أيضا المرجئة وبكلام الأشاعرة، حتى في كتابه الإرشاد الذي قالوا فيه إنه رجع عن تحريف الصفات، فإنه رجع عن التحريف إلى التفويض، رجع عن التحريف إلى إيش؟ إلى التفويض، وليس هذا من قول أهل السنة أيضا. فالجويني متأثر بالأشاعرة من جهة، ومتأثر بالمرجئة من جهة أخرى. والفقه الأكبر وشرح لملا علي القاري يقول: القول الثاني عرفنا الآن، لا هذا ليس من أقوال علماء أهل السنة، هذا قول مرجئة الفقهاء، ولا يجوز أن ينسب هذا القول لأهل السنة. يقول: ومع أن الأدلة من الكتاب والسنة أظهر في القول الأول، انظروا شيخ الإسلام تيمية يقول إيش، وهو يقول صور المسألة على أنها إيش خلافية، ومع أن الأدلة من الكتاب والسنة أظهر في القول الأول وأدل عليه من القول الآخر، ومع أن كل فريق منهما حاول دعم وجهة نظره بجملة من الأدلة، فإن الظاهر أن الخلاف بينهما خلاف نظري، عرفت؟ لا يترتب عليه أي أثر عملي. وأين نذهب بالآيات؟ أين نذهب بالأحاديث؟ فزادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا، فزادوا إيمانا، كل هذا ماذا نقول فيه؟ قال: لا يترتب عليه أي أثر عملي، وإن كان قد يترتب عليه خلافات نظرية أخرى. يقول صاحب شرح العقيدة الطحاوية: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري. هذا قول الشارح فعلا، لكن الشارح نفسه أيضا حنفي، فلا يقبل كلامه في هذه المسألة إيش؟ مسلما. ينبه، هذا الكلام ليس صحيحا، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من إيمان القلب أو جزءا من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. هذا قول ابن أبي العز رحمه الله. لا شك أن قول مرجئة الفقهاء أقرب إلى الحق من قول المرجئة الخلص ومن قول الجهمية، هذا ما فيه خلاف، لكن لا يقال إنه مجرد خلاف صوري أو لفظي، هذا ليس كذلك. وأظنكم تعرفون أنه قد أفتى بعض الفقهاء الحنفية بعدم جواز الزواج من شافعي لحنفية، لماذا؟ قال: لأنه شاك، شافعي شاك، يقول يستجيز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا شاك عند الحنفية، فيقولون لا نزوجه لأنه كافر، والشاك كافر. أما زواج الحنفي من الشافعية قالوا فيجوز تنزيلا له منزلة أهل الكتاب، العكس، يعني يتزوج حنفي من شافعي، فالخلاف ليس إيش؟ ليس صوريا. كيف ما هو صوري؟ ما هو صوري، يترتب عليه أمور، وهذا من أشنعها. هذا القول لبعض علماء الحنفية من أشنع الأقوال، أنه لا يجيز زواج الشافعي من حنفية ويجيز زواج الحنفي من شافعية تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب، الله المستعان. أيضا دفعني هذا البحث للنظر في الكتاب في مواضع أخرى، فوجدت طوام في، قلت ينقل في مبحث هنا الآن، نحن لأن الكتاب بعنوان الإيمان فيعنينا، لأنه في موضوعنا، فاحتجت إلى تقويم الكتاب عموما. ينقل في مبحث توحيد الأسماء والصفات صفحة 13 عن القرطبي، وسيد قطب رحمهما الله موهما أنهما على طريقة أهل الحديث والسنة في هذا الباب، وليس الأمر كذلك. القرطبي مؤول، سيد قطب يكاد أن يكون معطلا، وعنده تعطيل وتأويل، عنده تعطيل وعنده تأويل. قلت موهما أنهما على طريقة أهل الحديث والسنة في هذا الباب، وليس الأمر كما أوهم أو أراد. فالقرطبي مؤول ينصر مذهب الأشاعرة الكلابية كما بينه صاحب كتاب التفسير والمفسرون الشيخ مغراوي، أو له كتاب يعني ما أذكر اسمه بالضبط، لكن هو قريب من هذا العنوان، واختصره عنه مختصره في تقويم الاعتقادات. وسيد قطب مؤول بل معطل لكثير من الصفات كما بينه الشيخ ربيع مدخلي في كتب مختلفة، فالله المستعان. قلت أيضا يعتمد كتاب إتحاف الكائنات للسبكي محمود محمد خطاب السبكي، يعتمده مرجعا ويعزو إليه، وهو خلفي محترق بل مفوض من أشد المحاربين للعقيدة السلفية في القرن الماضي، وهو مؤسس الجمعية الشرعية بمصر. انظر صفحة 14 وصفحة 73 و100، في صفحة 73 و100 في المراجع يذكر كتاب إتحاف الكائنات، إتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف في المتشابهات، محمود محمد خطاب السبكي. وكذلك يعتمد كتابه الآخر الدين الخالص محمود خطاب السبكي كذلك. ومعروف أنه في هذا الباب مفوض، أنه في هذا الباب إيش؟ مفوض على عقيدة الجهمية في التفويض، وليس هذا اعتقاد أهل السنة. فالحقيقة هذا الكتاب كتاب خطير، وينقل كثيرا جدا من كتاب في ظلال القرآن، مع أن معروف أن سيد قطب في باب الأسماء والصفات في غاية التخبيط، فكيف ينقل عنه في باب الأسماء والصفات خصوصا موهما أنه على عقيدة حقة؟ والمراد من هذا النقل لا شك أن الناس يغترون بكتاب في ظلال القرآن، وبالتالي يقرؤون. فهذا الكتاب يحذر منه، وصاحبه مخبط مخلط ليس على الجادة، وكتاب مشهور جدا للأسف ومنتشر، بل إن بعض إخواننا الذين ينتهجون منهج السلف يطبعونه. هذه مكتبة العلم، كنت أقول إنها من أحسن المكتبات، لكن بعد نشرها لهذا الكتاب وأمثاله، هنا أيضا كتب، رأيت كتابا هنا بعنوان في منشوراتها حتى لا تغرق السفينة تأليف سلمان بن فهد العودة، يعني من ضمن منشورات المكتبة. فكنت أقول إن هذه المكتبة من أحسن المكتبات، إن لم تكن أحسن المكتبات في مصر، لكن بعد نظري في هذه المنشورات فإني أنصح إخواني القائمين على هذه المكتبة أن يراجعوا أنفسهم وأن يدققوا فيما ينشرونه ويطبعونه. ويعني تلك التزكية كانت بناء على معرفتي بمنشوراتها السابقة، أما بهذه الصورة فأنا أسحب هذه التزكية، أسحبها وأقول أرجو منهم أن يعدلوا مسارهم وأن يعني يتثبتوا من المنشورات التي يطبعونها، والله المستعان. القاعدة 12، شبهة أهل البدع. نحن الآن بدأنا ندخل في قواعد كما يقال غاية في التفصيل، فنتنبه من هنا فصاعدا من القاعدة 12 عندنا تفصيل دقيق، يعني بدأنا ندخل كما يقال في تفاصيل التفاصيل، إذا دخلنا في المواضع الحساسة التي يعتبرها سفر الحوالي مجرد إيش؟ حالات خاصة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فلا يعتبرها حالات إيش؟ خاصة. طيب إيش هو قاعدة 11؟ سبق في القاعدة السابقة، جزء 7 صفحة 505 وجزء 7 صفحة 506. القاعدة 12، شبهة أهل البدع في الإيمان من الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية وسائر المرجئة أن الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لازم زواله كله، لازم زواله كله. هي قاعدة خطيرة باين بها أهل الحديث والسنة كل الفرق المبتدعة في هذا الباب، كل هؤلاء يرون أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله، إلا أهل الحديث والسنة يقولون يمكن أن يزول بعضه ويبقى بعضه الآخر. ما البعض الذي يمكن أن يبقى؟ هذا في قواعد آتية إن شاء الله، فإلى الدرس القادم غدا بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.